أعوذ بالله من شأن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه البحث عن أن مادة الأمر هل تختص بالطلب الوجوبي أو تشمل الطلب الاستحبابي أنه، وأنه موضوع هذا البحث طبعا أنه البناء على انقسام الطلب إلى وجوبي أنه استحبابي كما هو المعروف بين الأصوليين. وقد أشرنا سابقا إلى أنه الفاضل الإيرواني قدس الروح في حاشيته على الكفاية المسمى بنهاية النهاية أنه ذهب إلى أن الاستحباب ليس طلبا مولويا، وأن الاستحباب لا يكاد يصدر من المولى بما هو من المولى. وقد اعتبرنا في الأمر أنه في مفهوم الأمر أن يصدر الأمر من العالي بما هو عالي، فليس في الطلب الاستحبابي أنه نوع من تحميل المولوية، نوع من مثلا ربط الشخصية. وهذا الكلام أنه في الحقيقة أنه لا يخلو عن نظر وتأمل، بل منع أنه، لأنه ربما أنه يكون أساسه أن مثلا يمكن أن يكون أساسه بتقريب زائد أن تحميل المولوية إنما ربط شخصية المولى إنما يكون في خصوص الطلب أنه وجوبي، ولو كان في الاستحباب ربطا بالشخصية للازم أنه هتك الشخصية في حال عدم الامتثال. ومن المعلوم أن الأمر في الاستحباب ليس كذلك أنه، ولكن أنه هذا يعني بيان غير تام، لأن ارتباط شيء بشخصية شخص قد يكون على نحو أنه يصير الاتيان بذلك الشيء مراعاة للأدب معه، وقد يكون بنحو يكون مراعاته أنه اتيان به مراعاة للأدب وعدمه هتكا أنه لا، فإن احترام الشخصية كما تعلمون على نحوه هناك كما هو الحال في الآداب، هناك آداب إذا لم يأتي بها الإنسان يكون هتكا أنه لشخصية الطرف، وهناك آداب أنه إذا يحصل الاتيان بها كأدب وكاحترام ولكن أنه لا يكون التخلف عنها أنه هتكا لشخصية أنذاك الطرف. وعليه فليسم أنه طلب عالي من منطلق علوه بالذي يقتضي أن يكون المخالف انتخاصا لهذا العلو، يمكن أن تكون الموافقة احتراما للعلو ولا تكون المخالف انتخاصا أنه للعلو. فتقريب الذي أشرنا إليه أنه في الحقيقة أنه يندفع بهذا أنه الذي ذكرناه. وأما أنه البيان الآخر له هو أن يقال بأن مثلا حق المولوية يقتضي مراعاة الطلب الصادر من المولى بما هو مولى، وأنه حق الطاعة يقتضي مراعاة طلب المولى بما هو الصادر منه بما هو مولى. وفي الطلب الاستحبابي أنه لا تجب الطاعة وفلا تثبت الحق أنه. هذا التبيان أيضا أنه في الحقيقة محل تأمل أنه، لأن الحق كما أنه هو معلوم على قسمين، حق استحبابي وحق وجوبي، ومن المعروف إثبات حقوق كثيرة للمؤمن على المؤمن، ولكن بعض هذه الحقوق استحبابية وبعضها وجوبية. أنه من حق المؤمن على المؤمن ذكر في بعض الروايات 30 خصلة أنه هي من حق المؤمن على المؤمن، أنه بعضها من قبيل أن لا يغتابه مثلا، أشترض أن لا يؤذيه، أن لا يضر به مثلا، وما إلى ذلك حقوق وجوبية. وبعضها آخر أنه مثل بعض الإحسان إليه مثلا عند العوز، مثلا بعض مراتب العوز وما إلى ذلك، هذا حق استحبابي لأنه ليس بوجوبي. المقصود فانقسام الطلب المولوي، أنه انقسام الطلب المولوي إلى وجوبي واستحبابي أنه مفروض في موضوع هذه الجهة. وبناء على ذلك كان الكلام في أن الأمر هل هو يختص بالطلب الوجوبي أو أنه يشمل الطلب الاستحبابي. وقد ذكر المصنف أنه الأدلة على ما اختاره من اختصاصه بالطلب الوجوبي، وأنه ذكر في ضمن كلامه صحة الاحتجاج على العرض. لا بأس بالإشارة إلى احتمال آخر أو وجه آخر قد يكون هو الأرجح في مفاد كلامه، وحيث أنه حملنا أنه كلام المصنف صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته ومجرد مخالفة أمره، على أنه إذا صدر منه الأمر فإن قال أمرك بكذا وأنه خالف العبد فإن العبد يستحق مؤاخذة، وحينئذ يكون أجنبيا عن الآية التي ذكرها ما منعك أن لا تسجد، أنه لأن المورد الآية لم يصدر فيه الطلب، لم يتضمن الآية صدور الطلب بعنوان لفظ الأمر، وإنما هو حكاية لأمر سابق ربما وقع بصيغة افعل وما يشبهها كما تقدم. ولكن الوجه الآخر كما نبه بعض الأخوة أن يقال بأن غرض المصنف في صدر هذه العبارة إنما هو ما يشبه أنه مضمون الآية، وهو أنه يصح أنه أن يحتج على العبد ويؤاخذ ويشنع عليه بمخالفة الأمر، أنه فيخالف العبد الفلاني يخالف أوامر مولاه، فيعلم من ذلك أنه أن الأمر بما هو أمرون يقبح مخالفته، وهذه خاصية الأمر الوجوبي. فعلى هذا التقدير يكون العبارة أنه وجهاً واحداً، والآية أنه مثالا أنه للفكرة التي أشار إليها. أيا كان، هذا عن أدلة أنه قول باختصاص الأمر بأنه أمر الوجوبي بطلب الوجوبي. القول الآخر هو انقسام الأمر إلى الوجوبي والاستحبابي وعلى نحو الحقيقة، وقد أنه استدل له بوجوه ثلاثة، أنه في الحقيقة تعرض لها المصنف فأجاب عنها، والوجوه تقريبا أنه ضعيفة أنه. ولعل ما شئ هذا القول أنه هو تعارف إطلاق الأصوليين الأمر أنه على الأمر الوجوبي والاستحبابي، أنه حسب ما اقتضاه الحاجة الاستعمالية له، وربما من ثم أنه أدى إلى مثلا هذا القول. الوجه الأول لهذا القول ما أشار إليه المصنف بقوله وتقسمه إلى الإيجاب والاستحباب، إنما يكون قرينة أنه على إرادة المعنى أعام منه في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعام من كونه على نحو الحقيقة كما لا يقوم. تقريب الوجه أن الأمر ينقسم إلى وجوبي واستحبابي، فنقول أنه أمر إما وجوبي وإما استحبابي، وأنه صحة التقسيم علامة أنه على أنه شمول المقسم للأقسام، لأن المقسم أنه لابد أن يكون شاملا للأقسام أنه. هذا الاستدلال في الحقيقة أنه إنما يدل أنه هل هذا التقسيم في الحقيقة من العلامات أنه فرعي للحقيقة والذي ينتهي إلى أنه صحة الحمل، يعني مرجعه إلى أنه يصح حمل الأمر على الأمر استحبابي، أنه حينئذ إما أنه يكون مرجع الاستدلال إلى أن يعني من حيث صحة الحمل أنه بلا عناية، فيدعى أن هذا التقسيم إلى الأمر الوجوبي والاستحبابي، هذا التقسيم بلا عناية تنفي أنه، فجاب عنه حينئذ هو منع أنه عدم العناية فيه، أنه بل هناك عناية في مقام تقسيم هذا التقسيم. وإن كان الاستشهاد أنه بملاحظة الاستعمار، أصل الاستعمار أنه بناء على أنه كلما شك في كون الاستعمار حقيقيا أو مجازيا فيبنى على أنه حقيقي، كما عن السيد المرتضى إن أنه إصالة الحقيقة أنه في مقام الاستعمار في المعنى الاستعمالي، أنه فجاب عنه أن إصالة الحقيقة إنما يجري أنه في مقام الشك، أنه في المعنى الوضعي، وأنه في مقام الشك إحراز المعنى الوضعي والشك فيما هو المراد. إذا علمنا المعنى الوضعي الحقيقي وغير الوضعي المجازي وشككنا فيما هو المراد، لذلك نقول الأصل أن يراد الحقيقة. وأما إذا كان الأمر بالعكس، فإن علمنا المراد وشككنا في المعنى الوضعي، فلا سبيل إلى الاستدلال بإصالة الحقيقة على إثبات المعنى الوضعي. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن إرادة الأعام فيما نحن فيه واستعماله فيه معلوم بقرينة التقسيم إلى الإيجاب والاستحباب كما فرض، ولكننا فظهور الكلام والمراد بالكلام مفرز، ولكننا نشك في أن هذا المعنى الظاهر من الكلام والمستعمل فيه الكلام، هل هذا المعنى معنى وضعي أو لا؟ فأنه لا سبيل إلى الاستدلال بإصالة الحقيقة على أن هذا المعنى معنى أنه وضعي، أنه كما يعني هو ظاهر. نعم، على المسلك المنسوب إلى السيد المرتضى أنا قدس سره أنه لا مانع أنه من الاستدلال، ولكن المسلك يثامر على أن شككنا ذات مرة فيما نسب إلى السيد المرتضى، وقلنا أن مقصود السيد قدس سره بأن الأصل في الاستعمار هو الحقيقة إنما هو الإشارة إلى أنه كيفية اصطياد المعنى الوضعي من تتبع استعمالات الكلمة أنه في الحقيقة، وعدم الشعور بالعناية أنه طبعا لابد أن يكون ملحوظا أنه مقصود، فأنه هذا الاستدلال ضعيف. قال قدس سره وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب أنه إذا كان الكلام على صحة التقسيم، أنه تقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب هذا كما قلت يمكن أن يرجع الاستدلال إلى أنه أن هذا التقسيم تقسيم بلا عناية فيرجع إلى صحة الحمل، وحينئذ الجواب عنه منع عدم الإحساس بالعناية. وتارة يكون الكلام في صحة التقسيم، أنه في صحة التقسيم إلى الإيجاب والاستحباب أنه يكون مرجعه إلى الاستدلال لصحة إطلاق اللفظ على المعنى الأعام أنه، وهذا لا يتضمن إلا استعماله. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعام منه في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة أنه كما أنه لا يخفى، لأن مبررات صحة الاستعمال فيما نحن فيه موجودة، أنه نحن إنما نتمكن أن نستدل بالاستعمار على غير مسلك السيد المرتضى، إنما نتمكن أن نستدل بأصل الاستعمار في معنى على أنه معنى حقيقي إذا كان هذا المعنى على تقدير عدم كونه معنى حقيقيا، على هذا التقدير يكون أنه استعمال فيه غلطة أنه، فيدور الأمر بين أن يكون معنى حقيقيا أو أن يكون الاستعمال غلطة أنه. فإذا لوحظ أن ثبت أن الاستدلال استعمال ليس بغلط، فأنه ليس هناك محيص من جعل له معنى حقيقيا. وأما إذا كان الاستعمال على تقدير عدم حقيقيته يمكن أن يكون مجازا لوجود علاقة مصححة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الوضعي المفترض، فحينئذ لا يكون حج في الاستعمال حجة أنه على ذلك، أنه على كون المعنى حقيقيا. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الأمر وإن أنه اختص بالوجوب إلا أنه يمكن استعماله في الاستحباب على سبيل أنه استعمال لفظ الموضوع للخاص في العام، والعموم والخصوص علاقة أنه معروفة من علاقات أنه مجاز المرسل أنه. وعلاقة العموم والخصوص أنه في الحقيقة كما أشرنا أنه تصحح التجوز أنه بأنه أحد نحوين أنه أو أنحاء، فتارة يكون علاقة العموم والخصوص مجوزة أنه لإطلاق الخاص أنه لفظ الموضوع للخاص على العام أنه من باب مجاز غير المفيد أنه بحسب تعبير قدماء البلاغيين كالثقافي في مفتاح العلوم أنه، وقد يعني أخطأ المتأخرون من البلاغيين كالقزويني والتفتازاني في إلغاء المجاز الغير المفيد ودرجه في المجاز المرسل، مع أن النقد مجاز الغير المفيد لا يتضمن تنزيلا بل توسعا بحتا، والمجاز المرسل عندهم كان ضربا من المجاز التنزيلي. الغرض فإطلاق الخاص على العام قد يكون ضربا من التوسع بلا تنزيله أنه، ويقع هذا في موارد من أعرفها وأشهرها موارد التغليب، عندما يجمع أنه الخاص الموضوع له مع خاص آخر أنه، فحينئذ يمكن أن يطلق أنه لفظ الموضوع للخاص أنه الأول على كليهما على أنه سبيل التغليب أنه، ويمكن أنه أن يكون على كما في الحسنين وأنه العمرين وأمثالهما في الأثاث المعرفين أنه، ويمكن أنه البته موارد التغليب أنه ظاهرا لا تندرج، أنه يمكن أن يقال أن موارد التغليب أنه من قبيل ليس من قبيل الاستعمال في الأعام، وإنما من قبيل الاستعمال أنه في الأخف الذي يكون قرين المعنى الوضعي. يعني إذا قلنا الحسنين لم يستعمل كلمة الحسن في الأعام من الحسنين، إنما سمي الحسين عليه السلام أيضا بالحسن في مقام أنه تسمية أنه، فلا يكون ذلك من قبيل إرادة المعنى الأعام بل يكون من قبيل أنه تغليب الذي هو أنه إرادة غير المعنى الخاص الموضوع له، ولكن بإطلاقه على خاص أنه آخر. والتغليب ظاهرا أنه لا لعله لا يناسب ما نحن فيه، ما نحن فيه قد يقال احتمال التغليب موجود أنه، لأن الأمر إذا قسم إلى الإيجاب والاستحباب فيمكن أن يكون الأمر قد أطلق على الاستحباب تغليبا أنه، ولكن هذا النحو من التغليب ظاهرا أنه بعيد، لأنه حينئذ يعني لا يكون هناك جامع في الحقيقة بينهما إلا الجامع اللفظي أنه، ومطلوب في مقام القسمة وجود جامع معنوية، ومن ثم تخريجه على التغليب بنحوه المعروف أنه في التثنية أنه الجمع من خلال الأمثلة التي أشرنا إليه محل تأمل. أيا كان فعلاقة العموم والخصوص قد يكون بنحو المجاز الغير المفيد أنه وهو ما يكون مجرد توسعة أنه في إطلاق اللفظ توسعا في إطلاق اللفظ إما بإرادة الأعم أنه من اللفظ الموضوع للأخص أو إطلاق أنه لفظ الموضوع للأخص على أخص آخر أنه قرين للأخص للخاص الذي وضع له اللفظ أنه وإما يكون أنه إطلاق اللفظ العام على الخاص خاص على العام يكون من باب التنزيل أنه في الحقيقة يكون من باب التنزيل بأن يكون يعني فيما نحن فيه يفرض بأن الاستحباب نزل منزلة الوجوب أنه بس لعل مقصود المصنف أنه بكونه استعمالا في معنى أعام لا على نحو الحقيقة لعله مقصود هو المجاز غير مفيد لا بنحو التنزيل لأن التنزيل ربما يقال أنه قد أنه يكون أنه في الحقيقة مرجعه إلى الاستعارة أنه على رأيه لأن في الاستعارة أيضا قيل أن الأسد استعمل في الشجاع على عام من الطيوان المفترس وأنه من الرجل الشجاع أيا كان أنه فتحصل بما ذكرنا أن التقسيم إلى الإجابة الاستحباب إن كان بلحاظ عدم العناية فيه فممنوعه وإن كان بلحاظ صحته أنه وإن كان بلحاظ صحة هذا التقسيم فالتمسك بصحة هذا التقسيم إنما يتم لو كان أنه لولا الوضع للأعام هذا التقسيم غلطة ولا غلطية في البيت وإن كان من باب أن الاستئصال في الاستعمال أن يكون على نحو الحقيقة والتمسك بإصارة الحقيقة في الاستعمال هذا أنه يتوجه عليه أولا أنه عدم تمامية جريان إصارة الحقيقة في مقام الاستعمال وثانيا أنه لا مجال لإجراء إصارة الحقيقة بعد وجود علامة الحقيقة فيما نحن فيه وهو التبادل إذن صار وجوها ثلاثة في مبنى التمسك بالتقسيم إما من باب الحال رجوعه إلى صحة الحامل بلا عناية على الاستحباب إما من باب أنه صحة التقسيم أنه في مقابل لأنه لولا ذلك لكان إطلاقه على الاستحباب غلطا أو على المعنى العام غلطا وإما من باب أن الأصل في الاستعمال أن هذا مثل الاستعمال في العام والأصل في الاستعمال الحقيقة هذه وجوه ثلاثة أنه يمكن أن يرجع أنه هذا الاستدلال بالتقسيم إلى أحدها وقد عرفنا الجواب عن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة أنه الوجه الثاني أنه من أدلة القائل بالخلاف أنه ما أشار إليه المصنف أنه بقوله وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لازم الاشتراك والمجاز أنه وأنه تقريره أن الأمر فيما نحن فيه أنه يدور بين احتمالات الثلاثة أنه فالمقام من قبيل تعارض أحوال الله فيحتمل الاشتراك المعنوي أنه بين الوجوب الاستحباب كما هو المطلوب كما يحتمل الاشتراك اللفظي بينهما ويحتمل أيضا أن يكون الإطلاق في الوجوب حقيقة والإطلاق أنه في الاستحباب مجازا فهذه أحوال ثلاثة أنه متوجهة في اللفظ وأنه هذه الأحوال الثلاثة أنه في الحقيقة الراجح منها هو الاشتراك المعنوي لأن الاشتراك اللفظي أنه يؤدي إلى أنه تضخم اللغة ويؤدي إلى حصول الالتباس أنه والحقيقة والمجاز المجاز على خلاف الأصل لأن المفترض باللغة أن توضع على نحو وافٍ بالحاجات الاستعمالية أنه فالارتجاء إلى المجاز خاصة إلى المجاز الغير المفيد. بس المجاز التنزيلي بس غاية أدبية ليس غاية تعبيرية بحتة، أما المجاز المفيد للتنزيل. أما المجاز الغير المفيد للتنزيل فهو توسع بحت، وهو ينشأ عادة أنه عن نوع من القصور في اللغة عن الوفاء بالحاجات الاستعمالية، أنه حينئذ فأنه الاشتراك المعنوي أليق باللغة من الاشتراك اللفظي ومن الحقيقة والمجاز. هذا ضرب من الاعتبار أنه البحث ليس إلا وليس أنه إمارة من أنه إمارات قضايا لغوية، ليست من قبيل قضايا تحسين وتقبيح العقليين، أنه حتى إذا استحسننا شيئا قلنا أن الواضع حكيم والأليق بحكمته أن يكون قد وضع كذا وهكذا، يدل الحسن العقلي أنه على الوضع اللغوي كما يدل الحسن العقلي على أنه حكم الشرعي، أنه من باب الملازمة إذ قرر في محله أنه إذا أنه ثبت حسن شيء عقلا فإنه يثبت بالملازمة استحبابه أو وجوبه شرعا، لأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولكن مثلها لا يوجد لدينا هذه القاعدة في اللغة، فاللغة ليست أنه قوانين أنه مثلا حكيمة تضبط مثلا أنه التصرفات اللغوية أنه للإنسان، حتى إذا استحسننا شيئا في اللغة بالدليل الإني من باب الملازمة بين ما يحسن أن يكون عليه اللغة وبين وضع اللغة، نقول أنه أن اللغة مثلا بما أنه يحسن أن تكون اللغة على هذا النحو فأنه فاللغة على هذا النحو فعلا، أنه هذا من خيوط أنه يعني نوع من تشبيه اللغة أنه بأنه قانون والتشريع. أيا كان مقصود هذه الاستحسانات لاضية لا قيمة لها. قال قدس الله: وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما في الأمر في الطلب الوجوبي والاستحبابي ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لازم الاشتراك أنه في معنى اللفظ اشتراك اللفظي هو المجاز يعني في الطلب الاستحبابي فهو غير مفيد. أنه هذا المصنف قدس الله اعتنى بنوع من المحسنات البديعية، وأما ما أفيد فهو غير مفيد. أنه نعم لما مرت الإشارة إليه أنه في الجهة الأولى، أنه ها هنا في الجهة الأولى من هذا الفصل، وفي تعارض الأحوال فراجع من أن ترجيح بعض أحوال اللفظ على بعضها بمثل هذا الاعتبارات ضرب من الاستحسان الذي لا قيمة له. الوجه الثالث ما ذكره بقوله أنهما الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. أنه هذا الاستدلال أنه يركز على الارتباط بين مفهوم الأمر ومفهوم الطاعة، أنه يقال أن هناك نوعا من كأنه مضايفة التي نشعر به، تضايف التي نشعر بها بين الأمر وبين الطاعة، فكلما هناك كان هناك طاعة فهناك أمر مطاع ومطاع، وكلما كان هناك أمر فهناك طاعة، فالطاعة من شؤون الأمر أنه ليست بأوسع من ولا بأضيق من. أنه وعلى هذا أنه فبما أن الأمر الاستحبابي يتأتى بالنسبة إليه إطلاق الطاعة بلا عناية، فيعرف من ذلك أن الأمر الاستحبابي أمر أنه حقيقي، أنه لما أشرنا إليه من أن الطاعة من شؤون الأمر المساوية له، فكل أمر يتأتى بما هو أمر يتأتى له طاعة، وكل طاعة فإنما تكون في مورد الأمر، فهناك مساوقة انه موردیه بینهما انه هذا انه تقریب الاستدلال و مزید تقریب الاستدلال انه و قصیغ هذا الاستدلال انه الذي يعني لبه ما اشرنا اليه من انه تلازم المفهومين بحسب ارتكاز اللغوي انه بان فعل المندوب طاعه يعتبر طاعه للامر لطلب النجوي وكل طاعه انه فهو فعل مامور به الطاعه قرين الامر لا يصدق الطاعه في مورد الا ويكون هناك امر انه في البين. أجاب عنه المصنف بقوله فيهما لا يخفى من منع الكبرى أنه لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي أنه هذا كل طاعة فهو فعل المأمور به أنه نقول لا أنه ليس أنه كل طاعة فهو فعل المأمور به لا قد يكون فعل المأمور به وقد يكون أنه فعل المطلوب أنه بمعنى أنه قد يكون الطاعة للأمر للطلب الوجوبي فيصدق الأمر وقد يكون للطلب الاستحبابي أنه وفيما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي أنه وأما إذا أريد من المأمور به أهم من المعنى الحقيقي فلا قد يفيد أنه المدعى أنه هذه الاستدلالات أنه في الحقيقة أنه نفيا وإثباتا أنه قد تكون شكلية هذا في الحقيقة العمد هو بالمشاعر الوجدانية اللغوية وأنه من قبيل التبادل وصحة الحمل بلا عناية وما إلى ذلك وهذه القضايا الوجدانية في الحقيقة أنه ينبغي أنه يكون يعني استدلال بها من قبيل التذكير بها فما شعر بها أنه بهذه علائم الوجدانية فهو ومن لم يشعر أنه بها أنه فمثل هذه الاستدلالات نفيا وإثباتا تكاد تدور في حلقة مفرغة لا أنه تنتج شيئا أنه هذا تمام الكلام أنه في الجهة الثالثة الجهة الرابعة حول مادة الأمر في أنه مقايسة والمقارنة بين مفهوم الأمر ومفهوم الطلب أنه من جهة أخرى ذلك أن الطلب أنه ينقسم أنه إلى أنه أقسام أنه فمنه الطلب الإنشائي حيث أنه يطلب الإنسان من الغير أنه فعلا أنه وأنه ينشئ ذلك بأنه مثلا أني أطلب منك كذا أو أفعل كذا ومنه الطلب النفسي أنه عندما أنه يطلب الإنسان أنه يكون راغبا في أمره أنه يطلق عليه الطلب ومن ثم قالوا أن مثلا تمني طلب المستحيل أنه والترجي طلب أمر غير مستحيل مثلا طبعا ينبغي أن يكون المقصود بالمستحيل أنه ما يعلم بعدم تحققه أنه مو لازم أكو استحالة عقلية ما أنه وإنما هي أمنية أنه وكلمة التمني مشتق من الأمنية أنه وأنه ترجي بالنسبة لطلب غير المستحيل عكس ذلك مقصود أنه طلب نفسي ولا في مورد التمني ليس هناك طلب من أحد وربما يكون الترجي أيضا أنه بين الإنسان وبين نفسه أنه وليس طلبا من أحد هذا طلب نفسي أنه ومن الطلب إذن من الطلب طلب إنشائي ومنه طلب حقيقي نفسي ومنه طلب حقيقي خارجي أنه يعني لما الشخص أنه مثلا يدور على حاجة نقول له شنو اللي تطلب أنه فمثلا هو يقول أطلب الماء أو أطلب السلعة الفلانية في السوق أو ما إلى ذلك فهذا الطلب أنه طلب أنه خارجي أنه في الحقيقة أنه طبعا يكون مقرونا بالطلب النفسي انه فطلب انه على انفاء ثلاثه المصنف قدس الله لم ينبه على الطلب الخارجي انه ربما يعني اعتبر انه اطلاق الطلب على الطلب الخارجي من باب اطلاقه انه على يعني من باب انه يمثل الصفه النفسيه انه ومثلا ليس في مقابل مثلا طلب النفسي مثلا بس هذا المعنى انه يعني في الحقيقه ليس بواضح انه يعني سر الاهمال بهذا المقدار ليس بواضح انه احنا يعني نشهد اطلاق الطلب انه على الطلب الخارجي بوضوح يقال فلان طلب ضالته او ذهب في طلب الماء او يطلب الماء مثلا او ما الى ذلك من البحث الخارجي عن الشيء يطلق عليه الطلب انه بالوجدان بل انه ربما اطلاق الطلب على الطلب نفسي البحث اكاد اشك في كونه يعني صدق الطلب عليه انه صدقا حقيقيا لان مفهوم يعني طلب كانه يقتضي شيئا من الابراز لهذا الشيء انه اما الشخص الذي مثلا افترض له مثلا امانه انه مثلا لا يقال انه لمجرد وليس كما قلنا انهم يقولون ان التمني ضرب من الطلب انه ولكن لا يطلق عليه الطلب لغة لا يقال لأبي العتاهية القائل ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي ولا يقال هذا يطلب الشباب مثلا افتره لا اللهم إلا بنحن من التنزيل مثلا أو المزاح وما إلى ذلك أنه لا يقال أنه ذلك مقصود أنه صدق الطلب على الرغبة النفسية البحث بدون أن يكون هناك نوع من المحاولة لتحصيل المرغوب سواء كانت هذه المحاولة عن طريق تحريك الغير أو سعي لتحريك الغير بطلب إنشائي أو هذه المحاولة بنحو مباشر بتحرك الإنسان وبحث الإنسان عن مطلوبه صدق الطلب عليه لا يكاد يخلو عن خفاء أنه فليتأكد في ذلك أيا كان قسم المصنف أنه قدس سره أنه الطلب إلى أنه طلب أنه حقيقيا أنه نفسيا أنه منظوره وإلى أنه طلب إنشائي أنه وأنه تحدث أنه في ذلك أنه بعد ذلك عن أنه لفظ الأمر ومقارنته بالطلب أنه في هذه الجهة أنه ولا يخفى أنه أفاد بالنسبة إلى نوع الطلب سنبه على نوع يعني تقسيم الطلب إلى القسمين أنه اعتبر أن وصف الطلب التكويني أنه بالطلب الحقيقي والذي يكون طلبا أنه بالحمل الشايع ومقتضى ذلك أن الطلب الإنشائي طلب غير حقيقي وليس طلبا بالحمل الشايع فهو فرق بين القسمين بهذين التوصيفين أنه الطلب الإنشائي غير حقيقي أنه والطلب أنه تكويني النفسي أنه طلب حقيقي والطلب الإنشائي ليس طلبا بالحمل الشايع والطلب أنه نفسي طلب بالحمل الشايع أنه والظاهر أنه مقصود أنه وصف الأول وهو الحقيقي وغير الحقيقي ليس هو الحقيقة أنه في مقابل المجاز بل الحقيقة في مقابل أنه الاعتبار أنه فإن للحقيقة أنه إطلاقات متعددة أنه ومن إطلاقات الحقيقة أنهما يكون في مقابل الاعتبار لا في مقابل التجوز، وأنه مصنف قدس الروح في هذا إنما أنه كان في مقام الصفات معنى ولم يكن في مقام الصفات التوصيف اللفظ الطلب. فعندما وصف الطلب الإنشائي بأنه غير حقيقي والطلب أنه نفسي بأنه طلب حقيقي، فإنما هو في الحقيقة ناظر إلى أنه نوعية الطلب لا بإطلاق لفظ الطلب عليه. فالطلب أنه ساعتا يكون تكوينيا وتكوين أعم طبعا من مقام النفس ومقام الخارج، فالنفس أيضا مرحلة من مراحل التكوين أنه كما لا يخفى، وأخرى يكون أنه غير أنه حقيقي وإنما هو أمر اعتباري أنه إنشائي. وهذا أنه عن وصف الحقيقي وغير الحقيقي. وأما أنه الوصف الآخر أنه وهو أن الطلب أنه النفسي يكون طلبا بالحمل الشايع، والطلب الغير النفسي أنه الإنشائي يكون طلبا بالحمل الأولي. هذا شنو أنه معناه؟ هذا يحتاج إلى أنه يعني مزيد توضيحا نظرا إلى أن كل من أنه طلبين بالنسبة إلى طبيعية الطلب إنما هو حصة من الطلب. ومعيار الحمل الشايع أنه في مقابل الحمل الأولي هو أن يكون حمل أنه مفهوم على ما يغيره أنه وإن كان حصة من أنه، فلو حمل أنه الحيوان على الإنسان وقيل الإنسان حيوانون فهو من قبيل حمل الشايع على المعروف أنه، لأنهما مختلفان مفهوما. وإنما أنه يكون مصحح إطلاق أحدهما على الآخر في الحيوان بعض الحيوان إنسان أو في الإنسان حيوان مصحح الاتحاد الوجودي أنه، فالحمل فيه من قبيل الحمل الشايع الصناعي. وإذا حمل طبيعي مفهوم الطلب على أنه الطلب الإنشائي من قبيل حمل الطبيعي على الحصة، فيكون ذلك من قبيل حمل الشايع الصناعي لا من قبيل الحمل الأولي. نعم ذهب صاحب الميزان قدس السرده أنه إلى أنه حمل مثلا افترض جنس على الفرس أنه على النوع يكون من قبيل الحمل أولي أنه، وفي كلام أنه يليق أن يذكر في محله أنه، ولكن الرأي المعروف بينهما أشرنا إليه أنه وعليه عادة يجي المصنف. فإذا ما هو حقيقة قول المصنف أن الحمل كذا؟ حقيقته أمر آخر توضيحه يرتبط بما ذكر في بحث الوجود الذهني. ما توضيح ذلك؟ أنهم في بحث الوجود الذهني أنه ابتلوا بمشكلة أنه في أثر الالتزام بأن الحاضر في الذهن إنما هو نفس الماهيات الأشياء أنه، فلا في مقابل القول بالشبح والصور في شأن الوجود الذهني هم يلتزمون أن للشيء للماهية وجودا في الأعيان ووجودا بنفسها في الأذهان، فالحاضر في الذهن إنما هو نفس الماهية لا شبحها. هذا ولد عندهم في الإشكال، وهو أنه إذا الماهية بنفسها يحضر شليش الإنسان اللي يحضر بالذهن هو من قبيل الكيف هو من قبيل الجوهر؟ أليس جنس الإنسان هو الجوهر؟ الجنس البعيد له هو الجوهر أنه، والعلم من قبيل الكيف، فلازم من ذلك إشكال باجتماع أنه جوهر والكيف في هذا الإنسان الذهني أنه، وأنه كان ذلك حجة على القول بالشبه ولكن كأنه أنزلت عليهم آية أنه في أن الماهيات وأنفسها يحضر في الذئب، ومن ثم ذهبوا يمينا وشمالا أنه للتفصي عن هذا الإشكال مع الحفاظ على هذا المبنى. أنه البتن نحن قلنا أن المبنى سقيم أصلا، الماهية لا تحضر أنه في الذهن، أنه ينبغي اعتبار ذلك واضحا، لكنهم على كل حال ابتلوا ببعض المشاكل. قالوا إذا إحنا التزمنا بأن الماهية ما تحضر في الذهن يلزم أن يكون علومنا جهلة، لأنه يعني أنت ما تدري إذا الشيء ما تيجي بذهنك، إنما الصور يجي بذهنك، شايف ما تدري غير تكون نفسية الماهيات، الماهيات بأنفسها يحضر في الذهن حتى يحصل أنه العلم بها. لقد أنه أجبنا أنه عن هذا الحجة أولا بالنقل بالوجود، لأن أذهاننا ليست أنه تحضرها المفاهيم فقط، وإلا لكانت أذهاننا تحتوي على قاموس لغوي بحت، إنما جل معلوماتنا وتعاملنا في الحياة مع الأمور الجزئية ومع الوجودات. أنا أتعامل معكم كوجودات، أتعامل مع هذا المسجد، أتعامل مع هذا الكتاب، وهذه ليست تعاملا مع الماهيات الصرفة، وإنما هي تعامل مع الوجودات. أنه والوجود لا يكاد يحضر بنفسه في الذهن، الوجودات الخارجية بلا إشكال لا يكاد يحضر بأنفسها في الذهن، فلو كان العلم بالشيء متوقفا على استحضاره أنه لكان المحذور باطيا، إذ كان علمنا بالوجودات أنه جهلا، إذ لا نكاد نعلم بالوجودات أنه يعني علما أنه بحضورها في الذهن، إذ لا يكاد يكون الوجود الخارجي أنه يأتي في الذهن كما أنه لا يخفى. هذا من حيث النقد، وأما من حيث الحال فلا دليل على أن العلم بالشيء وانكشاف الشيء يتوقف على حضوره بنفسه، أنه بل يمكن أن يكون أن يحضر صورة مشيرة إليه إلى ذلك الشيء. أنه فالعلم إنما هو انكشافه، بل انكشافه لا يقتضي حضور المنكشف بنفسه، بل يمكن أن يكون بحضور صورة أنه من الغلط. ولكنهم أصروا على المبنى وهو حضور الماهيات بأنفسهم في الذهن، ومن ثم وقعوا أنه في حصى وبيض كما يعبر العرب، وكان أنه يعني صدر منهم كثير من الأفكار العجيبة للحفاظ أنه على يعني هذا المبنى، بحيث أنه صارت المؤونة الحفاظ على المبنى أكثر أنه بكثير. وكان آخر الجواب أنه أو من أهم الأجوبة الذي أجيبت به هو جواب صدر المتألهين عن يعني هذا الموضوع، أنه صدر المتألهين أجاب عن هذا الموضوع بأن الإنسان الحاضر في الذهن إنما هو إنسان بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، وفرق في هذا المقام بين الحملين، بأن أنه وجود الذي يترتب على الآثار المتوقعة من الماهية، هذا الوجود أنه من قبيل سوف يكون هذا الحمل من قبيل الحمل الشائع، وإلا كان من قبيل الحمل الأولي، يحتاج إلى مزيد توضيح. البساء الفكرة أنه راجعوها وتأملوا علي، أنه سنين عديدة كل ما تأملت هذه الفكرة لم أفهم لها معنى محصلة، أنه لا أجدها إلا ضربا من التناقض، أنه التفصيل غير يعني واضح الخلاف. أنه ستتأمل الفكرة، راجعوا أنه ما ذكره في علم المعقود، ونحن نبين كلامه ونعلق عليه، أنه ننطلق إلى أنه تتمة البحث إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
يقولون حيث وبيض
نعم،
يقولون حيث وبيض أم حيث وبيض
ما أدري وقع أنتم أعلم هو شو صحيح
وأنت اللي على التزيني أنا أخذي حيث وبيض
حيث وبيض
عزك الله سيدنا
أمان.